من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد على الحقيقه كنت امري ان اتكلم في موضوع اخر لكن بعد اجتهاد زياده الوقت قررت ان اتكلم في موضوع معين وهو من نحن وكيف نطاقم الناس ولماذا نهاجم بهذه الطريقة. فأقول الأمر يتركب من شقين، شق يتعلق بغيرنا المهاجم والشق الآخر يتعلق بنا. أما الذي يتعلق بالمهاجمين فأحب أن أقول أن هذه سنة سابقة، هذه سنة سابقة، وأنا سأذكر عليك آيات من سورة الأنعام. هذه الآيات توضح بصورة لا شك فيها، لا تدع أي مجال للشك، أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأن المبتلي هو من هداه الله، وأن من لم يهدي الله تبارك وتعالى فلا يمكن بأي صورة أبدا أن يكون من المبتلين، بل تجده دائما معاملا للحق ولا بالحق. قال تعالى في سورة الأنعام: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وجهد أيمانهم يعني بيقضوا في القسم والله العظيم طبعا يمشون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فكأن الصحابة تمنى رضي الله عنهم أن تأتي الآية ليؤمن هؤلاء، ولذلك بكر الله عز وجل الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون. يعني الله عز وجل الذي صرفهم عن الآية الأولى هو القادر على أن يصرفهم عن الآية العاشرة والعشرين والمئة والمليون. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قبل الكائنات المنفوض منها ونجرح لأقربها عز وجل، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ألا قرأت قول الله عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله
يلعن صوته ضيقا قردا كأنما يصعد في السماء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم إلى آخر الحديث. الآخر محل الشاهد فقط. أما قال الخليل إبراهيم عليه السلام قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. سورة الأنعام. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إنا نسألك الهدى الهدى والتقى والعفاف والغنى. وروى مسلم أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدني وسددني. يبقى إذا الهداية بيد الله تبارك وتعالى. فمن يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ما هي الآية التي دلت ما سبق؟ قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك جعلنا، هذا يمكن جعلنا تختار الخطوط، يعني كل شيء بقدر. والله عز وجل قدر هذا لحكمة ستذكر على قليل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. طبعا العدو لم يعاد شخص النبي، الاعداء يعادون الدعوه التي جاء بها الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ولذلك بنو اسرائيل عادوا الانبياء والرسل وقتلوا بعضهم وقتلوا الذين يؤمنون بالقسط من الناس من اتباع الرسل. ان الذين يؤمنون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. كذلك تعالى لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. يعني يبين عز وجل أن كل أمر في السلطان، كل شيء يقع على قدره تحت سمائه إذا ما يقع على وفق قدره وإرادته لم يشاء أبدا. ولتصغى إليه، لماذا شاء الله عز وجل هذه الدعوة؟ ولتصغى إليه أفئدة جليلة لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليرتبكوا ما هم مهتمون. الإصغاء الميل، أصغر ابناء الفناء مالا. ولتصغى إليه أي لتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليرتبكوا ما هم مغتربون. يعني امتحان الناس وامتحان أهل الإيمان كما قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، والقوي فتنة للضعيف، والضعيف فتنة للقوي، والمؤمن فتنة للكافر والمنافق، والعكس من العكس. هكذا كل ده امتحانات. لكن قال اهل العلم: هناك ايضا حكم اخرى من وراء هذه العداوه لاهل المناهج، المناهج الرسل، المناهج السلاميه. منها ان الحق قد يخبو في زمان ما او في مكان ما. تلاقي قضيه من قضايا الدين الحق فيها بهت وراح، فيبعث الله عز وجل من يتكلم في هذه القضية بالباطل فيهب أهل الحق ليقمعوا هذا الباطل وليبينوا الحق في هذه القضية حتى تعلم حجة الله عز وجل قائمة على الحق، حتى تصير الحجة قائمة على الحق. يعني هذا مع الإطار السياسي وعلى السلفيين من تحقيق جعل السلفيين يشرحون المنهج السلفيين ويردون على المهاجمين. وثبت من الحملات الإعلامية أن معظم هذه الحملات مشتبهات نظرية، لكن الإنسان المسلم في ضد هذه الظروف عليه أمور يقينية ينبغي أن يقوم بها. نحن في مفترق طرق وفي علق الزجاجة، كيف نتصرف وكيف ننقذ هذا البلد؟ كيف ننقذ؟ هناك أمور كثيرة ينبغي علينا أن نفعلها. أنت أرمد شيء، أنت المحور الأساسي، عليك أن تتخلق بالخلق الذي جاء به دينك الحنيف، فإن شريعة الإسلام شريعة مبنية على حسن الخلق، وهذا معنى أساسي كان واضحا من اللحظة الأولى. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر، نحن نعلم أن أبا ذر أسلم في المراحل الأولى من الإسلام من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغ أبا ذر ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوالد فاسمع لنا من قبل، اذهب إلى مكة فاسمع لنا من قبل. فرجع فقال: رأيت يكبر بمكارم الأخلاق. الحديث ده يعني استوقفني طويلا في كتاب الأدب. وسيد ذلك يعني مكارم الأخلاق، نعم مكارم الأخلاق لها مفهوم أوسع من المفهوم الذي كنا نعتمده في الماضي. كلمة الأخلاق يعني الأخلاق الحسنة العالية التي يتعامل بها الإنسان مع ربه عز وجل، والأخلاق التي يتعامل بها مع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الشريعة، وكذلك الأخلاق التي يتعامل بها مع الناس. يعني ليس كلمة الأخلاق قسما واحدا التعامل مع الناس، لا، بل كما قال أهل العلم مكارم الأخلاق أوسع من هذا بكثير، واحتجوا لذلك بآية وحديث. أما الحديث فما رواه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، يبقى خليها معادلة رياضية، البر يساوي حسن الخلق. هيا إلى كتاب ربنا عز وجل تجد أنه تبارك وتعالى في سورة البقرة قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. اذا البر بسبب حسن الخلق والبر بسبب هذه الامور المذكوره في ايه البقره، يبقى اذا حسن الخلق يساوي هذه الامور المذكوره في سوره البقره. فلذلك قسم اهل العلم حسن الخلق الى حسن خلق مع الله عز وجل وحسن خلق مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته وحسن خلق مع الخلق. ينبغي عليك ان تتسبح بالاخلاق الحسنه القويمه، لان الانسان مهما تكلم في دين الله عز وجل فان الناس يراقبون مسلكه، فان جاء السلوك موافقا للكلام كان كلامه احسن الكلام. قال تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. لكن ان كان السلوك مخالفا للكلام والعياذ بالله هذا سبب في الصد عن سبيل الله وعدم ثقه الناس بالدين. قال تعالى: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. بدعا يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فينبغي ان نتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان يؤذى بمكه عليه الصلاه والسلام، كان يضرب ويطرد ويخاف. روى الامام احمد والحاكم رضي الله عنه قال جلسنا يعني معشر الانصار نتهاجم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بيننا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكه ويطرد الحديث كده يضرب وفي مسند ابي يعلى باسناد جيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ضرب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اغشي عليه مش واحد مثلا بيسد الدين او بيستاذن في الشريعه ده رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي جاء بهذا الدين قال شهد فرحل اليه منا 70 رجلا فقدمنا عليه في الموسم يعني في الموسم الحالي فوعدناه شعب العقبه فتسلمنا من بين رجل ورجلين حتى توفينا عنده فقلنا يا رسول الله على ما نبيعك قال تبايعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسب والنفقه في العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ان تقولوا في الله لا تخافون لولا ثلاثه وعلى ان تنصروني فتمنعوني اذا قدمت اليكم منا تمنعون منهم انفسكم وازواجكم واولادكم ولكم الجنه اخذ منهم كل شيء ما هي السلعه التي نادى عليه عليه الصلاه والسلام اجازه الا ان سلعكم الماليه الا ان سلعكم الماليه انظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يحيى في مكه بين هؤلاء وكيف كان المستقبل وكيف انهم ضربوه حتى ادمره وخرج طريدا من الطرف وجاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال والقصه معروفه هذه الصحيحه قال ان شئت اطبقت عليه الاخشبين قال لا لعل الله ان يخرج من اصنامهم من يعبده تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه طرفه حتى ادمره فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون لازم الانسان المسلم يعني انه طالب بنصره الدين ولن تستطيع ان تنصر الدين الا بمسلكك القويم اولا قبل الكلام هناك والله هناك من الناس من يكون سببا في تقريب الناس الى ربهم بسلوك من غير ان يتكلم ولا يريد الكلام وهناك من الناس من يريد الكلام ومسلكه صد عن سبيل الله ايهما افضل فلا بد ان نتفقه في ديننا وان نتخلق بالاخلاق الحسنه التي تخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو ربك عز وجل رحيما ان يرزقك الرفق والصبر والرحمه الرفق والصبر والرحمه هذه الاخلاق يا اخواننا من اعالي الاخلاق فعلا ايه الدليل على هذا في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله بن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرزق يحرم خير الرزق. مش الحديث ده كامل؟ من يحرم الرزق يحرم الخير كله. هذا جرى رزق النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك منهما اعداء اعداء الاسلام لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ودخل عليهم في بيت فقالوا السلام عليك السلام مش السلام الموت يدعون عليه بالموت شوف الى الاخر في بيت يا رسول الله اشرف الخلق واليهود اعداء اعداء الاسلام ويكون عليه الموت في بيته. قالت عائشه رضي الله عنها: فتهمتها. فهمت الكلمه. فقلت لهم: بل انتم عليكم السلام والغضب ولعنه الله. فلما انصرفوا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشه عليك البر وإياك والعنف. مع مين؟ ناس اليهود جاءوا على الخروج في بيته أنا سألت عليك بالبر وإياك والعنف. فقالت عائشة يا رسول الله لم تسمع ما قال؟ قال السلام عليك. قال وانت لم تسمعني ما قلت؟ قلت عليك. خلاص انتهى المسألة. يعني هو ما دعا لي بالموت انا لا ادعي بالموت غير انهم استجابوا لي فيه ولا استجابوا لهم فيه. ان كان قصدهم حتموت قالوا كمان عليك يعني الموت علينا حق جميعا عليكم وعلينا مش علينا بس. وهكذا مش حق عشان كلمة هذا دي هو يعني دانت له شبه كثيرة من الأسئلة. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينزع عن شيء إلا شانا. أزيد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على الناس سواه. يقول الحافظ ابن حجر في شرح الحديث فالمعنى أن الرفق يتأتى معه من الخير ما لا يتأتى مع غيره أبدا. انظر إلى رفقه صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل. تصور انت دلوقتي لقيت واحد صار يبول في المسجد هنعمل ايه؟ هنقطعه. بال اعرابي في المسجد والحديث عند البخاري من حديث ابي هريره وعند البخاري من حديث ابي هريره وعند البخاري ومسلم من حديث انس لان في زيادات روايه البخاري اللي هي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فقام اليه الناس ليقعوا به فقال صلى الله عليه وسلم دعوه. وفي زياده لحديث انس لا تجرموه اي لا تقطع عليه بولا دعوه واريقوا على بوله سلفا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. في روايه انس النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال ان هذا الانسان لا تصلح لشيء من هذا البلد ولا الاخر انما هي بحكم الله والصلاه وقراءه القران. شوف الرد العربي ايه؟ المساله دي ما ينفعش لا تقول ولا تظهر الكلام ده كله انما هي بذكر الله والصلاه وقراءه القران. في صحيح مسلم عن معاويه بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه احنا عارفين ان الكلام في الصلاه كان مباحا ثم نزل تحريم الكلام في الصلاة. يعني كما يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين كنا نتكلم في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه عن جانبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. معاوية بن الحكم هو بيصلي في الصلاة بيصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام عطس رجل فقال له معاذ الحكم الحمد الله فنظر الناس اليه فقال يا ثقل اميان ما شأنكم تنظرون الي ولا في الصلاه. فجعلوا يضربون بايديهم على اقطابهم قال فلما رايتهم يصمتونني لكني سكت يعني احكام بالتالي لكني اثرت السكوت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني كهرني يعني وبخني. قال إن هذه الصلاة لا تصدق فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتهميد والتكبير بس. فقلت يا رسول الله إن حديث عبد بن كفر وإن ناسا منا يمكن القرآن ولا يمكن شوفوا نفس التعليم. وجاءه رجل كان عليه كلمة النجرانية عليه الصلاة والسلام غليظ في الحاشية الحاشية بعيدة تشنى غليظة جدا فجعله أعرابي فجذبه متخلفا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه حديث الصالحين: حتى رأيت أثرا حاشيا في صفحة عنق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد مدني بمال الله الذي عندك. فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وامر له باعطاء. ضحك وامر له باعطاء. وخلصت القصه على فكره. رفق الصبر، الصبر عمر رضي الله عنه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وجدنا خير عيشنا بالصبر. طب بلاش عمر رضي الله عنه، ده الاثر ده شيء ازاي؟ خلينا في كلام ربنا سبحانه وتعالى، قال عز من قال: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يعني الصبر له ثواب او له قاعده في الثواب ليست لغير من الاعمال. وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من الانصار سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه، ثم سالوه فاعطاه حتى بلد ما عنده صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما يكون عندي من خير فلم استجبه عنه، ومن يستعفف يرشده بلد احسن، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستر يغني الله، ومن يتصدق يصدقه الله، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. وما أعطي أحد أعطاء خيرا وأوسع من الصبر. لابد أن أنت تصبر، وسع صدرك للتجارب. قال الله تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اللي جاي يحتاج ان نقف جميعا يدا واحده، وهذا يحتاج الى صبر، لان الانسان دائما يحب او يميل للمواطن له وينكر عن المخالف له. لا، ما ينفعش كده في الشر، لابد ان تكون مختلفا، ان تكون مختلفا مع الجميع. كيف بالصبر؟ قال الله تعالى: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. الخلق الثالث اللي هم إيه؟ الحياء. الحياء في الصحيحين يعني ما عشان يقول الإيمان بضع وازدهاد، الرحمة الرحمة خلق. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. انما الذي حصل، انما يرحم الله من عباده الرحماء. في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن عائشه رضي الله عنها، لكن الرسول ابي هريره رضي الله عنه قال: دخل الحسن بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الاقرع بن حابس التميمي، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وقبله، فقال له الأقرع بن ثابت: تقبلون صبيانا؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، عنده عشر عيال كأنهم عشر كبار أو عشر أيقون، ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم، نظر إليه وقال: أو أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ وفي رواية عائشة قال له صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فاحنا يا اخوانا المساله مش ادعاءات، الحقيقه نجد كثير من اخواننا في الدار الاسلاميه. الانسان كائن اجتماعي، الانسان ابن بأبيه كما قال علماء الاجتماع والسلوك وعلماء الاسلام الشريعي، الانسان ابن بأبيه. ونحن لم نتربى التربيه القويمه التي ربها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه، فانتقلوا من حال الى حال، فنتوقع ان تكون امراض مجتمعاتنا ممثله فينا. هنلاقي الاسلام النهارده كلها كلام كتير جدا وعمل قليل، كلام لا يسعده لا العلم ولا العمل. واحد عايز مثلا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ حديث النبي عليه الصلاه والسلام، يا راجل تحفظ ازاي ده لما كنت نبكي القران؟ يقول لك ادعي لي يا شيخ ان انا احفظ القران. حفظ القران يصلي عظيم، لكن اين الاهم من هذا؟ تدبر القران، تدبر القران. مش الناس حتى انا كنت شفت في القران، وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. قال اهل العلم الهجر على ثلاثه اذهان: هجر التلاوه، وهجر التدبر، وهجر العمل. هجر التلاوه والتدبر والعمل، مع ان الله عز وجل في كتابه العزيز: وهذا الكتاب انزلناه مبارك ليدبروا. الكتاب هنا نبي تعليم، وهذا الكتاب انزلناه مبارك ليدبروا الايات ولم يتذكروا العباد. وقال تعالى: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. فالمفروض ان الانسان يجعل همه في تدبر القران، ده هو المزكي القلب. ولكي تعرف مراد ربك منك عز وجل، راجع تفسير القرطبي عند قول الله تبارك وتعالى: واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خذوا ما اتيناكم بقوه، اي بجد واجتهاد. وقال مجاهد بن جبر، مجاهد ده من ائمه التابعين، سفيان قال: اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ليه؟ لان مجاهدا كان تلميذا نجيبا لابن عباس. قال مجاهد: عرضت القران على ابن عباس ثلاث اعضاء استوقفه عند كل ايه اساله عن تاويلها. ثلاث اعضاء قران القران الاخر. قال مجاهد: خذوا ما اتيناكم بقوه. قال القوه العمل به. قال القرطبي بعد ان نقل هذين الاخرين، قال: وهذا هو المقصود من الكتب، العمل بمقتضاها، وليس المقصود مجرد تلاوتها وترتيلها، فان هذا نبذ لها، نبذ للكتب. الشيخ الاسلام قال: نبذ فريق من الذين يؤتوا الكتاب كتاب الله من راح الحضورين كانهم لا يعلمون. هذا نبذ له. النبذ كما قال السلف الصالح سفيان بن عيينه رحمه الله، قال: نبذ الكتاب ان يدرجه في كيس من الحرير وان يحيطه باطار من الذهب وخلاص. هو الكتاب نزل عشان كده. نيجي نحط القرآن مثلا في صدر الصالون أو في مكان متميز في السيارة ونعمل حواليه حديقة صناعية، لا، كل ده ما ينفعش. القرآن نزل لتتدبر القرآن ولتعمل بما أمر الله عز وجل به. نعود إلى كلام الكتب، هذا هو المقصود من الكتب. قال: وقد قال الإمام مالك: قد يقرأ القرآن، يعني يحفظ القرآن، من لا خير فيه، من لا خير فيه. فما كان لازما للأمم السابقة، هكذا في القرآن، ووبخت بسببه، هو لازم لنا وواجب علينا، لأن الله عز وجل قال إيه؟ اتبعوا، صاروا صوت الأعراب، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال: ولكننا تركنا كما تركت اليهود والنصارى. فهذه اشخاص الكتب، وهذه المصالح لا تفيد شيء. لماذا؟ ذكر ثلاثه اسباب: اتباع الاهواء، والرغبه في الرياسه، والجهل. دي ثلاث اسباب. المفروض في سكه الدين لابد ان تبرئ نفسك دائما من هذه الامور. اوعى تعمل عملا هذا العمل في ظاهره طاعه لله النيه فيه فاسده. يبقى دي مصيبه انت تسلط السيئات. برهان ذلك حديث رهيب رواه الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول من يقضى عليه يوم القيامه رجل قاتل حتى استشهد. والحديث ده بدايه ثانيه في سنه الترمذي وعن ابن حبان ايضا: اول من تصعر به النار يوم القيامه. لكن دي روايه مسلم: اول من يقضى عليه يوم القيامه رجل قاتل حتى استشهد فاتي به يعني يوم القيامه فعرفه نعمه سبحانه وتعالى فعرفها قال: فما عملت فما عملت فيها؟ يقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. يقول: كذبت ولكنك قاتلت بمقار هو شجاع. فقد قيل مش ان انا سامع كله وانما يزيد به المنام دي كبير. وقد قيل انك انت شجاع ثم يؤمن به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران حفظ القران وقعد طول بيلعب يقرا في التفاسير وكتب الحديث وكتب الفقه تعلم العلم وعلمه وقرا القران فاتي به فعرفه نعمه فعرفه قال: فما عملت فيها؟ فقال: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرات فيك القران. فيقول عز وجل: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم وقرات القران ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل انعم الله عليه واعطاه من كل اصناف المال يعني عقارات بدائي او مال سكنه بدائي او مال صناعيه بدائي. ورجل انعم الله عليه واعطاه من كل اصناف المال فاتي به يعني يوم القيامه فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت بها؟ فيقول: يا رب ما تركت بابا تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيه لك. هو التكذيب في الكلمه الاخيره دي بس لك. تقول عز وجل: كذبت ولكنك فعلت يعني فعل خير ولكنك فعلت بمقال هو جوابك. فقد قيل: ثم يقوم به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. هذا الحديث له زيادة عند الترمذي وابن حبان كما ذكرت أن هذا الحديث بلغ معاوية بن سفيان فذكر حتى مشي عليه فلما أفاق قال: يا سبحان الله قد فعل ذلك بهذا فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفق اليهم اعمالا مقيما وهم فيها كانوا مقصود اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ما كانوا يعملون يعني اذا يا اخوانا شوف الايه اللي احنا كنا بنتكلم فيها ودخلنا في هذا المعرض بتقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليك افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا ولم يقترفوا ما هم مقترفون الى ان تعرفوا افعلوا ان ينتقي حكما هو الذي انزل اليك الأعمال التي سببها أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ألم يكن عز وجل في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال عز من قال في مطلع سورة النور: كتاب أحكمت الآيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تعال نكمل الآية: أفغير الله أبتغي حكما؟ كنت لازم تجعل ربنا سبحانه وتعالى حاكما عليك في جميع تصرفاتك. المسألة مش بالدعاوى يا اخوانا. أهل العلم يقولون: الدعوة لا تثبت عند حدوث الفتنة ولا عند حكم ملك الموت. أي دعوة؟ لأن الإنسان بيدعي أشياء كثيرة ليست موجودة فيه على وجه الحقيقة. ساعة ما تأتي الفتنة، الفتنة دي بتقترع الزرع الضعيف اللي هو التعيين ما صرت العافية استفدت من الأخرى. لا يمكن أن نقول إن الدعاوى لا تثبت عند وجود الفتن ولا عند وجود ملك النفس. خلاص فضائل الله كان يبتغي حاجة لأنه هو الذي أنزل إليه الكتاب المفصلة والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنهم نزل كل ذكر الحق فلا تتمنى أن هي قصة تحصل في أهل الكتاب في الغرب والشرق يفعلون أو يستثيرون المنافقين والمنافقون يستثيرون بعدم الإيمان أو الجهال من المؤمنين ليلبسوا عليه دينهم من هذا الكتاب والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزل من ربنا بالحق فلا تكونن من المبتلين أي لا تكونن من الشراك. هذه أسئلة سهل يقول لا يقع على فضيلتكم فيه المسلمون اليوم من خلافات في كل مناهج الحياة السياسية والدينية ما بين الأحزاب السياسية والجماعات الدينية فما موقفك كمسلم عالي من هذه التوجهات وبما تنصب وهل سأتي اليوم لا من الجدل فيه بالعمل التقدم بدلا من الامور الجدليه اقول لك الله عز وجل يقول في كتابه ان الله لا يصلح عمل المفسدين واذكر لك عباره في بدايه الكتاب قراتها في كتاب سبل السلام للعلامه الصنعاني وهو يشرح الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره وابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على اعواد من بلد يقول ليبتهين اقوام عن وضعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. قال الغفله ان يتحرك الى هدف الخطر يعني يخطئ في تحديد الهدف وإن أصاب في تحديد الهدف يخطئ في الوسيلة التي تبلغه هذا الهدف. فهذه الأمور دي ليست أمورا جدلية. أنت الآن في مفترق طرق هل تطلب أن نترك هذا الأرض ونذهب ليفتح الخداع في حقل معنى مفتح ويذهب الموظف إلى عمله ولا يهتم بهذه المسائل حتى تسرق من البلد إزاي يعني؟ هذه ليست أمورا جدلية ولا نظرية. انت المفروض تؤدي عملك بلدك قد رد اليك والسلبيه التي ابتلينا بها في الزمان الماضي لاننا كنا نستشعر ان البلد ليست بلدنا وان غلط البلد تذهب الى اصحابها. كنا نقول اصحاب البلد كان يمكن ان تقف في الطريق ساعتين او ثلاث ساعات فكل واحد يقول لك فيه كل واحد من اصحاب البلد معاك مش كده؟ بلدنا ردت اليك. انت لابد ان تقيم ضميرك الضمير هو الرقيب عليك لكن في نفس الوقت لابد ان تسعى لنصرة الدين. كيف تنصر دينك في هذا الزمان؟ انت شايف مش انت عارف هذا الدين تكتلات حدثت في الاجتماعات بتاعت امبارح او امبارح او الاول تكتلات احزاب رغم اختلاف هذه الاحزاب في الاهداف وفي استراتيجيه لكن رغم ذلك كلهم انتقلوا على فكر واحد لا نريد الدين لا نريد ان نترك ديننا هكذا نسعى للنصوص ايضا من خلال القيادات وان كانوا قد اختاروا طريقا ديمقراطيا علينا ان نذهب معهم الى الصناديق لنبين لهم ان شعب مصر شعب مؤمن يريد دين الله عز وجل بالاصحاب وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. لماذا يقدر ان يقدع دين الاسلام وكيف يجمع هذا الكفر مع قوله تعالى لا اكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين يعني لا يكره غير المسلم على الدخول في دين الإسلام. لا يكره غير المسلم على الدخول في دين الإسلام. لكن إن دخل في دين الإسلام ليس له أن يخرج منه بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، الحديث الصحيحين. وهناك عدة أحاديث وردت في هذا الأمر وهذا إجماع الأمة. لكن فقط قال وهو يستتاب قبل أن يقتل. استتاب بدون تبرير، ناس قالوا ثلاثة أشهر، وناس قالوا ثلاثة أيام، وناس قالوا يوم اشتراك بين اهل العلم في ان من دخل في دين الاسلام ومن دفع الاسلام ثم غادر الاسلام الى غيره لا خلاف بين اهل العلم في انه يقتل. نعم. ما رايكم في الاحزاب السياسيه الاسلاميه التي ظهرت على الساحه وباي حزب تنصر؟ جزاك الله خير. برضه اولا هناك فريقان من الاحزاب، فريق يريد ان ياخذ مصر الى نهايه الغرب، وفريق يريد ان ياخذها الى نهايه الشرق. والله عز وجل يقول ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات. انت بين امرين او ثلاثه امور، اما ان تنصر الفصيل الذي لا يريد الاسلام، واما ان تنصر الفصيل الذي يريد الاسلام، واما ان لا تنصر اي من الفريقين. قلت له انا ماليش دعوه بالقصه دي. طيب الكفر او الترك شئت فعل عند علماء الاصول. الترك نفسه يعتبر فعل. انت يعني كلمه الترك فعل. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالكلام ايه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى ترك النهي عن المنكر سماه فعلا سبحانه وتعالى. فانت مخالف فعلين، اما ان تشارك واما ان لا تشارك. ان لم تشارك قد يؤول البلد الى الدوله المدنيه ويضيع مبادئ الشريعه في الاحوال الشخصيه. يعني فلان. وإما أن تشارك فإن شاركت فعليك أن تسعى لنصرة الدين، أن تختار الذي يختار طريق الدين. نعم. أصبح المسلمون يسمون أسماء عديدة مثل السلف والإخوان والجماعة الإسلامية والتبليغ وكذا وكذا، هل يمكن تجوز هذه المسميات؟ وهل كان هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول لك هذه التسميات أراد الناس أن يتميزوا بها عن غيرهم أو أن يظهروا منهجهم، لكن في الحقيقة ترتبت عليها فرقة، ترتبت على هذه التسميات فرقة، وكل إنسان يعتبر نفسه خلاف وبالتالي نشأت أنواع من الموالاة ليست على أصل الدين. أنت مفروض كي تنجو في الآخرة أن يكون ولاؤك لجميع المسلمين بغض النظر عن اهتماماتهم. سيد مسلم عن أبي الدرداء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولا يكون عن شيء اذا تعلموه تحاببتم افشوا السلام بيننا. وقال الله تعالى: انما كل حزب له شروط الانضمام العضويه. من اراد ان يكون في حزب الله يسمع الشروط في شروط الفائده. انما الاداه الحصر كما ذكر. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. فوجدنا ان هذه التسميات تجعل الولاءات تمتلا بالاموال للتبليغ فقط دون غيره. واحد موالي للسلفيين فقط دون غيره لا. ينبغي ان تكون الولاء للجميع وان نترك هذه التسميات التي ترتبت عليها خوفا ولم يكن الامر كذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو رأي الاختلاف بين الاشتراكية في الحميد وبين النظام الاقتصادي الاسلامي؟ او الاسلام على العموم. والله دعنا من المصالحة.
الإسلام الأول التي توافق والتي تفارق. التي توافق والتي
أطلب ظلمات يوم القيامة. أرجو منكم كلمة كل من يظلم من بين يديه. أقول للظالم تذكر الحديث الذي ذكرته في ثنايا كلامي، إني حرمت يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا.
ومن أحسن قولا.